صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. قال: أخرجه الإمام الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتابع الأحاديث المتعلقة بباب الآداب والسلام، وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وواد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكنا قد وقفنا في الشرح عند قوله وواد البنات، وهذا العمل كان عادة من عادات أهل الجاهلية، كانوا يفعلونه مخافة العار إذا ولد للرجل المرأة أو البنت، وادها يعني دفنها حية. والله سبحانه وتعالى قد أشار إلى ذلك في كتابه مقبحا هذا الفعل، مبينا أن هذا إنما هو نتيجة عدم الرحمة ونتيجة عدم خوف الله وخشيته. ولذلك قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى يندد بها بهذا الصنيع، بصنيع أهل الجاهلية في وأدهم البنات. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل محرم، فقال: إن الله حرم عليكم، ومما ذكره قال: ووأد البنات. وإنما نص هنا على البنات لأن هذا كان هو الواقع، وإلا فإن بعض أهل الجاهلية تعدى أمرهم إلى أن يقتلوا أولادهم خشية الإملاق، أو يقتلونهم من الإملاق، إما أن يخشوا وإما أن يفعلون ذلك، إما أن يفعلوا ذلك نتيجة الفقر. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن قتل الأولاد على الحالين، وبين أنه سبحانه وتعالى يتكفل بأرزاقهم وبأرزاق أولادهم، فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. هكذا جاء عنه سبحانه وتعالى مبينا أن هذا الفعل من الأفعال المحرمة لأنه مخالف لما قدر الله سبحانه وتعالى ولما قضى، ولأن في هذا تسخطا لما رزق الله ووهب الإنسان. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن له ملك السماوات والأرض، وأنه هو الذي يتصرف في هذا الكون، وأنه يعطي بعض الناس الذكور ويعطي بعضهم الإناث ويزوج بعضهم، يعني ينوع لهم فيعطيهم الذكور والإناث ويجعل من يشاء عقيما. فلا ينبغي لإنسان أن يتدخل في قدر الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الصنيع. قال قوله: ووأد البنات، يقول بسكون الهمزة، وهو دفن البنت حية وهو دفن البنت حية على كونها حية وهو محرم. وخص البنات لأنه الواقع من العرب، فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية كراهة لهن. يقال أول من فعله قيس بن عاصم التيمي، وكان من العرب من يقتل أولاده مطلقا خشية الفاقة والنفقة. أنا عندي التيمي، إيش النسخة اللي عندك؟ التيمي ولا التميمي؟ ها؟ التيمي. على كل حال هذا ممكن يراجع في كتب الأوائل، فإنهم يعني عندك التميمي قال وكان من العرب من يقتل أولاده مطلقا خشية الفاقة والنفقة. وقوله ومنع وهاد، قال المنع مصدر من منع يمنع، والمراد منع ما أمر الله ألا يمنع، كأن يمنع فعل الطاعات أو يمنع من فعل الطاعات أو يمنع من الصدقة أو يمنع من فعل البر، فإن هذا أيضا محرم لأنه لا يجوز، إذ في ذلك مخالفة لأمر الله جل وعلا، فالله أمرنا بفعل الطاعات، وإن من يمنع فعل الطاعات يخالف أمر الله جل وعلا. هذا معنى قوله أن يمنع، والمراد منع ما أمر الله أن لا يمنع. قال وهات فعل أمر مجزوم، والمراد النهي عن طلب ما لا يستحق طلبه، أو المراد النهي عن طلب ما لا يستحق طلبه، يعني أن يطلب الإنسان شيئا ليس له وليس من حقه، ويلزم الناس سواء كان أميرا أو كان إنسانا عاديا أو كان قاطع طريق أو غير ذلك ممن يطلب من الناس ما لا يستحق وليس له حق في طلبه، فإن هذا أيضا من المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم، وذكر هذه الأنواع. وقوله وكره لكم، قيل وقال، وقد بينا في الدرس الماضي أن المراد بالكراهة هنا إنما هي التحريم، وليس المراد بها الكراهة الاصطلاحية، فيكون هذا من باب عطف الشيء على معناه أو على مرادفه، حيث قال إن الله حرم عليكم كذا وكره لكم كذا. قال وقوله قيل وقال، يقول يروى بغير تنوين حكاية للفظ الفعل، يعني كره لكم أن يقول الإنسان قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فإذا بني الفعل لما لم يسمى فاعله جاء ذلك على سبيل الإطلاق، وإذا بناه لفاعله يعني وإذا أسنده إلى فاعله سمى فاعله. ولما كان هذا فيه من النميمة وفيه من الغيبة وفيه من الكلام بما لا يعنى به الإنسان حرمه الشارع، ولذلك قال يروى بغير تنوين حكاية للفظ الفعل، وروي منونا، وهو رواية في البخاري قيلا وقالا على النقل من الفعلية إلى الإسمية، والأول أكثر، يعني وأكثر الروايات على حكاية لفظ الفعل قيل وقال. يقول والمراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره، فيقول قيل كذا وكذا بغير تعيين القائل، وقال فلان كذا وكذا أي بتعيين القائل، وإنما نهي عنه لأنه من الاشتغال بما لا يعني المتكلم، ولكونه قد يتضمن الغيبة والنميمة والكذب، ولا سيما مع الإكثار من ذلك قل ما يخلو منه، يعني يخلو من الكذب أو النميمة أو الغيبة، قل ما يخلو عنه. أحسن. وقال المحب الطبري: فيه ثلاثة أوجه، يعني في معنى قوله قيل وقال. أحدهما أنا عندي فيه ثلاثة أوجه. أحدهما عندك؟ لا، لأنه ما دام ثلاثة أوجه، أحدهما وأحدها وثانيها وثالثها، ولا لا؟ فأحدهما ما عنده أحدهما يعني معناه خطأ. أحدها أنهما مصدران، أن قيل وقال الضمير ضمير المثنى يعود على قيل وقال، فإذا صحة العبارة أحدها أنهما مصدران للقول. تقول: قلت قولا وقيلا، فهذا معنى قوله وكره لكم قيلا وقالا، ها، على أنهما مصدران قولا وقيلا. وفي الحديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام، وثانيها إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها لتخبر، أو إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها لتخبر عنها فتقول: قال فلان كذا وقيل له كذا، أو لتخبر عنها، يعني على أن الكلام موجه للمخاطب، أي لتخبر أنت عنها فتقول: قال فلان كذا وقيل له كذا. والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه، وإما لما يكرهه المحكي عنه، حيث إنه ربما حكى عنه قولا غير دقيق، أو ربما حكى عنه قولا لا يريد أن يشيع عنه، ولذلك جاء النهي. قال: وثالثها أن في ذلك حكاية الاختلاف في أمور الدين. وثالثها أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين، كقوله: قال فلان كذا وقال فلان كذا. ومحل كراهة ذلك في أن يكثر منه بحيث لا يؤمن من الزلل
في غير أمور الدين جائز.
لا، كأنه يريد أن يقول حكاية اختلاف الناس في أمور الدين هذا من الأمور التي كرهها الشارع، فإذا كان هذا منهيا عنه في أمور الدين ففي غير أمور الدين من باب أولى، لأن أمور الدين قد يكون فيها شيئا من التعليم، قد يكون فيها شيء من التعليم، وقد يكون فيها شيء من معرفة الحقائق، لكن غيرها يقل فيها هذا الأمر، فإذا كان هذا في أمور الدين منهيا عنه ففي غيره من باب أولى. ولذلك قوله قال: ومحل كراهة ذلك في أن يكثر منه بحيث لا يؤمن من الزلل، وهو في حق من ينقل بغير تثبت في نقله لما يسمعه ولا يحتاط له، يعني يؤول هذا على من يكثر النقل دون تثبت. قال: ويؤيد هذا الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أخرجه الإمام مسلم. فإن هذا يؤيد معنى قوله كره لكم قيل وقال على اعتبار نقل كل ما يسمع. قلت: ويحتمل إرادة كل من الثلاثة، لأنه لا تنافي بينها، بل إنها أمور مختلفات يمكن جمعها ويمكن تفريقها، ولذلك إرادتها الكل أمر جائز. كثرة الكلام وكثرة النقل وكثرة تتبع أحوال الناس، كل ذلك أمور كرهها الشارع ولذلك جمعها، فيكون هذا من باب جوامع الكلم، حيث عبر النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة موجزة عن أشياء كثيرة. قال: وقوله وكثرة السؤال هو سؤال للمال، والسؤال للمال أو عن المشكلات من المسائل أو مجموع الأمرين. الحقيقة ما دامت العبارة جاءت مطلقة ينبغي إبقاؤها على إطلاقها ولا ينبغي تقييدها بواحد من هذه الوجوه، وإن ذكر شيئا من هذا فإنه يعد من باب التمثيل لا من باب التقييد، يعد من باب التمثيل لا من باب التقييد. هذا معنى قوله وكثرة المال هو السؤال للمال أو عن المشكلات من المسائل أو مجموع الأمرين، وهو أولى. وتقدم في الزكاة تحريم مسألة المال، وأنه لا يجوز سؤال المال إلا لثلاثة طوائف من الناس، وما عداهم يحرم لهم السؤال. قال: وقد نهي عن الأغلوطات أو عن الأغلوطات، نهى عن الأغلوطات، والأغلوطات هي كثرة المسائل أو أن يسأل بعض طلبة العلم مسائل الغرض من ذلك تخطئة المسؤول، والغرض من ذلك إفحامه، والغرض من ذلك التلبيس عليه، فإن هذا مما نهي عنه. ولذلك قال هنا: وقد نهي عن الأغلوطات. أخرجه أبو داود، يعني هذا الحديث رواه أبو داود وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. يقول: وهي المسائل التي يغلط بها العلماء ليزلوا فينتج بذلك شر وفتنة، وإنما نهي عنها لكونها غير نافعة، غير نافعة في الدين، ولا يكاد أن يكون إلا فيما لا ينفع، لأن الأمور النافعة واضحة ولأن الحق واضح، وأما المشتبهات هي التي قد تختلط على الناس فيزل فيها من يزل، ولذلك نهي عن السؤال عنها، وعد المسائل في الأغلوطات من البدع، وإنما نهي عنها لكونها غير نافعة في الدين ولا يكاد أن يكون إلا فيما لا ينفع. وقد ثبت عن جميع عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة، ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله إذا سئل عن مسألة يقول: هل وقعت؟ فإن قيل لا قال: دعوها حتى تقع. وهكذا كان كثير من السلف يكرهون المسائل ويكرهون أرعيت، وكانوا يسمون من يكثر من ذلك بالأرعيتيين، لأنهم يعني يفترضون أمورا لا ينبغي أن تفترض أو لا ينبغي أن يسأل عنها حتى تقع. لا يدخل في ذلك إذا أراد التحري وإذا أراد يعني معرفة، لكن إذا بين له العالم وذكر له الدليل وأقام له الحجة فإن اطمأن إليه فلا ينبغي أن يسأل غيره، لكن إذا لم يطمئن لأنه دأب حال السلف أن يسألوا أكثر من شخصه، لأنهم يتوقعون مزيد علم في المسألة. أما إذا كانت المسألة مما لم يرد فيه نص وكانت قائمة على الاجتهاد فإنه ينبغي لمن اطمأن إلى شخص أن يسأله ويكتفي بسؤاله.
قد يسأل أكثر من عالم وكل عالم له رأي
يستحق ما دام هذا غرضه. قال: وقد ثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر وقوعها جدا لما في ذلك من التنطع والقول بالظن الذي لا يخلو صاحبه عن الخطأ. وقيل كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان يعني خصوصا إذا كان في ذلك تتبعا للعورات وكثرة سؤال إنسان معين عن تفاصيل حاله، أيضا هذا من كثرة السؤال، وكان مما يكرهه. إيش عندكم؟ ها؟ أنا عندي في نسختي المؤول ولا الايه ولا المؤول؟ إيه؟ لكن أحببنا نصحح النسخ التي فيها خطأ.
إلا الشيوخ.
المسؤول إيش عندك؟
المسؤول.
نعم. وقوله وإضاعة المال المتبادر من الإضاعة ما لم يكن لغرض ديني، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. وهنا اختلفت أيضا وجهات نظر الفقهاء في مسألة إضاعة المال. كيف يضاع المال؟ هل لو أنفق المال على غرض ديني يعد من الإضاعة؟ يعني وإن كان الإنفاق كثير، فالعلماء من لا يرى ذلك، ويرون أن الإنفاق على الأمور الدينية وإن كان كثيرا فإنه ليس من إضاعة المال. وكذلك الإنفاق على احتياجات الإنسان وإن ترتب عليه إنفاق كثير ما دام هو في حاجة إلى ذلك، وما دام هذا الأمر يعود عليه بالنفع فإنه لا يعد من إضاعة المال، وإنما الذي يعد من إضاعة المال ما لا خير فيه أو ما كان نفعه قليلا.
إذا كان من باب الصرف
هذا من الإسراف ويعد من إضاعة المال. قال وإضاعة المال المتبادر من الإضاعة ما لم يكن لغرض ديني ولا دنيوي وهو الإسراف، وقيل هو الإسراف في الإنفاق، وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام. قال ورجح المصنف يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح ماذا؟ أن ما أنفق في ورجح المصنف أنه يعني الإسراف أو إضاعة المال أنه ما أنفق في غير وجوهه المأذون فيها شرعا، سواء كانت دينية أو دنيوية، فكل ما لم يأذن الله فيه يعد الإنفاق فيه من إضاعة المال، لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد، وفي التبذير تفويت تلك المصالح إما في حق صاحب المال أو في حق غيره مثل الورثة ونحوهم. قال والحاصل أن في كثرة الإنفاق ثلاثة وجوه: الأول الإنفاق في الوجوه المذمومة شرعا ولا شك في تحريمه حتى وإن قصد به الأمور الدينية وإن قصد به البدع التي يزعم أصحابها أنهم يفعلونها ديانة، فإنما ينفق من مال في هذه البدع يعتبر إنفاقه محرما لأنه أنفق في أمر غير مأذون فيه. الثاني الإنفاق في الوجوه المحمودة شرعا ولا شك في كونه مطلوبا سواء كان واجبا أو كان مندوبا إليه، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك المندوب إليه ما يصرف فيه مندوب لأن للوسيلة حكم إيه؟ حكم الغاية. ما لم يفوت حقا آخر أهم من ذلك المنفق عليه. قال والثالث الإنفاق في المباحات وهو منقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، فهذا ليس بإضاعة ولا إسراف طالما أنه لا يترتب عليه حظر ولا يفوت مصلحة للآخرين. قال والثاني أن يكون فيما لا يليق به عرفا، فإن كان يعني الإنفاق لدفع مفسدة إما حاضرة يعني المفسدة حاضرة أو متوقعة، يعني يحتمل وقوعها إذا لم ينفق، فذلك ليس بإسراف، وإنما يكون أيضا مباح. وإن لم يكن كذلك، يعني وإن لم يكن لدفع لجلب مصلحة أو دفع مضرة أو دفع مفسدة حاضرة أو متوقعة، فالجمهور على أنه إسراف، أي فيكون إسرافا. قال ابن دقيق العيد ظاهر القرآن أنه إسراف، يعني الإنفاق فيما لا يعود على الإنسان بالنفع والخير، وصرح بذلك القاضي حسين فقال في قسم الصدقات هو حرام، يعني الإنفاق بما لا يعود بالنفع. وتبعه الغزالي أي في ذلك، وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم، وهذا قد مر معنا، وهو عند الكلام على الغارم قالوا على أن لا يكون يتحمل حمالات أكثر مما يطيق، أو يتحمل حمالاتهم بقصد الشهرة ثم يطلب من الناس أن يعينوه، فإنما ينفقه من ذلك يعد نوعا من الإسراف. وقال الباجي من المالكية، ويفهم من قوله أن ما قاله ابن دقيق العيد والقاضي حسين وتبعه على ذلك الغزالي وبه جزم الرافعي أن هؤلاء كلهم من أئمة الشافعية، ولهذا أتبعهم بقوله وقال الباجي من المالكية إنه يحرم استيعاب جميع المال بالصدقات، يعني يحرم أن يتصدق الإنسان بكل ماله. وله في ذلك مستند، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال فبشطره؟ قال له لا، قال فبثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير. قال إنه يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة، وقيل قال ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا، ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث كضيف أو عيد أو وليمة، يعني إذا أنفق فيها كثير ما دامت أمور نادرة ويمكن تعويضها فلا بأس. قال والإنفاق على كراهة، والاتفاق على كراهة الإنفاق في البناء الزائد على قدر الحاجة، أي أيضا هذا من مما هو مكروه، وأن الإجماع قد انعقد على ذلك، ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة، وكذلك احتمال الغبن الفاحش في المبايعات بلا سبب، احتمال الغبن الفاحش أو الغبن الفاحش في المبايعات بلا سبب، يعني إذا كان الإنسان ممن إذا باع واشترى يغبن ويؤخذ منه المال الكثير، فالاتفاق يعني منعقد على كراهة ذلك لأن فيه تضييعا للمال. قال وقال السبكي في الحلبيات، والحلبيات هذه عبارة عن مسائل، كتاب يؤلف، وكثير ما تنسب بعض الكتب والتي تكون مصدرها أساسا يعني مصدر سؤال جاء من بلد ما يسأل عنه عالم، أو عدة مسائل تأتي من بلد يسأل عنها عالم فيؤلف فيها كتاب، فينسب الكتاب إلى إلى تلك البلد، مثل قوله هنا الحلبيات بالسبكي، ومثل العقيدة الواسطية والعقيدة الحموية والعقيدة الأصفهانية وغيرها، وهذه الثلاث الكتب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل الكتاب الذي نسب إلى أهل مكة من مؤلفات الإمام أبي داود لما سأله أهل مكة عن كتابه، وهذا الكتاب مشهور برسالة أبي داود إلى أهل مكة. هذا ما أراد بقوله وقال السبكي في الحلبيات، وأما إنفاق المال في الملاذ المباحة فهو موضع اختلاف يعني بين الفقهاء، وظاهر قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف. ومن بذل مالا كثيرا في عرض يسير فإنه يعده العقلاء مضيعا، وإذا عده العقلاء مضيعا فيكون ذلك من باب الإسراف. انتهى يعني كلام السبكي. وقد تقدم الكلام في الزكاة على التصدق بجميع المال بما فيه الكفاية أو بما فيه كفاية، ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الإمام الترمذي. أي إن الله سبحانه وتعالى جعل رضاه يكون بسبب رضا الوالدين أو أنه مترتب على رضا الوالدين، وجعل سخطه مترتبا على سخط الوالدين. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل مرة فصعد المنبر أو فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وبينما هو صاعد المنبر قال له جبريل: يا محمد إني داع فأمن، أي إني سأدعو وأنت تقول آمين. فقال جبريل: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. وبصوت يعني بصوت مرتفع سمعه أصحابه. ثم صعد الدرجة الثانية من المنبر وقال جبريل له: ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقل آمين. قال: فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة فقل آمين. قال: فقلت آمين. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، فإن الله سبحانه وتعالى جعل رضاه مترتبا على رضا الوالدين وسخطه على سخطهما، أي فمن رضي عنه أبواه رضي الله عنه. وينبغي هنا أن يقيد الرضا رضا الأبوين بفعل ما يحسن فعله من الابن من الطاعة والبر، وكذلك السخط فيما يتعلق بما يتفق مع ما جاء به الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الأبوان كافرين أو كان أحدهما كافر وحمل ابنه على الكفر فإنه لا يعتبر هنا رضاهما ولا سخطهما، لأن النبي صلى الله لأن الله سبحانه وتعالى قد أشار إلى ذلك بقوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولأن الطاعة في المعروف، ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو طلب الأبوان من الابن أمرا فيه معصية فليس له طاعتهما، لكن عليه أن يصاحبهما بالمعروف وأن يبين لهما أن هذا أمر محرم، وأن يوضح لهما أن في ذلك سخطا لله، وأنه لا يبين لهم كل ذلك بالمعروف، كما قال سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا.
إذا كان سخطهما من أمور الدنيا لكنه ليس،
وإذا كان سخطهما في أمور الدنيا التي يمكن أن يتخلى الإنسان ويتنازل عنها فلا شك أن طاعتهما في ذلك أولى، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته، وكان عبد الله يحبها، ولم يطع عبد الله أباه، فشكى عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله طلق امرأتك واطع أباك. فهذا فيما لا يترتب عليه ضرر، أما إذا كان يترتب الأمر عليه ضرر أو يترتب عليه ظلم فقد قلنا إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. قال: أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. يقول: الحديث دليل على وجوب إرضاء الوالدين إرضاء الولد لوالديه وتحريم إسخاطهما، فإن الأول فيه مرضاة لله والثاني فيه سخطه، فيقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه من فروض الكفاية. يعني إذا كان رضاهما في منعك من فعل فرض الكفاية مثل خروج لصلاة عيد أو لصلاة كسوف أو غيرها من فروض الكفاية، بأن طلب من الإنسان أن يفعل لهما شيء وصادف وقت فعله وقت هذه الأمور كصلاة جنازة وصلاة عيد واستسقاء وكسوف، فإنه ينبغي له أن يشتغل بطاعتهما، لأن ذلك مقدم على فروض الكفاية. ومن أهم فروض الكفاية التي مر معنا ذكرها الجهاد، ولذلك إذا منع الأب أو منع الأبوان ابنهما عن الجهاد الذي هو فرض كفاية وغير متعينين وجب عليه طاعتهما وترك الجهاد. وسيمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يستأذنه في الجهاد فقال له: أبواك حيان أو أحدهما؟ قال: نعم. قال: اذهب ففيهما فجاهد.
حتى لو كان الجهاد عليه
فرض عين؟ أما إذا كان الجهاد فرض عين ففي هذه الحالة يقدم فرض العين على فرض الإيه؟ على فرض الكفاية. يقدم فرض العين على الطاعة، يقدم فرض العين على رضا، لأنه رضا الوالدين قد يترتب عليه يعني إسخاطهما، لكن فرض العين قد يترتب عليه إضاعة الدين، لذلك طلب تقديم فرض العين. ولهذا قال هنا: والحديث دليل على وجوب إرضاء الولد لوالديه وتحريم إسخاطهما، فإن الأول فيه مرضاة لله والثاني فيه سخطه، فيقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه من فروض الكفاية، كما في حديث ابن عمر أنه جاء رجل يستأذنه صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد يعني الخدرية أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد هاجرت. قال: هل لك أهل باليمن؟ قال: فقال: أبواي. فقال يعني صلى الله عليه وسلم: أذن لك يعني في الهجرة وفي الجهاد؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما، يعني وإلا فقدم برهما على إيه؟ على الجهاد. يقول: وفي إسناده مختلف فيه، وكذلك غير الجهاد من الواجبات، لكن الحديث الأول حديث ابن عمر حديث لا غبار عليه. قال: وإليه يعني وإلى تقديم بر الوالدين على الجهاد ذهب جماعة من العلماء كالأمير حسين ذكره في الشفاء والشافعي فقالوا يتعين ترك الجهاد إذا لم يرضى الأبوان إلا فرض العين كالصلاة، فإنه في هذه الحالة لا يطاع فيها في تركها الأبوان، فإنها تقدم وإن لم يرضى بها الأبوان بالإجماع. قال وذهب الأكثر إلى أنه يجوز فعل فرض الكفاية والمندوب وإن لم يرضى الأبوان ما لم يتضرر بسبب فقد الولد، يعني ما لم يتضرر الأب أو الأبوان. عندك إيه؟ تضررا؟ إيش عندك في نسخة؟ ما لم يتضرر بألف التثنية ولا بدون ألف؟ ها؟
بألف.
بألف؟
بألف.
له يوم لك ويوم عليك. قال ما لم يتضرر بسبب فقد الولد. وحملوا الأحاديث على المبالغة في حق الوالدين وأنه يتبع رضاهما ما لم يكن في ذلك سخط الله، لكن في الحقيقة إن هذا القول مصادم للنص، فإنه قد جاء النص، وإذا جاء النص بطل يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهره، لأنه ورد النص حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اذهب ففيه ما فجاهد، والجهاد فرض كفاية في حقه، فكيف يقال يقدم فعل فرض الكفاية على طاعتهما؟ لكن ينبغي للابن أن يقنعهما، وينبغي، فإن أفيا وأصرا فليس له أن يخالفهما. قال ما لم يكن في ذلك سخط الله، كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قلت الآية إنما هي فيما إذا حملاه على الشرك، ومثله غيره من الكبائر.
بعد الآية الآية إنما
ما سمع
بعد الآية من جهدك
وصاحبهما في الدنيا معروفة، إيش عندك؟
لا بعد الآية هو الملخبط شوية.
قلت الآية إنما هي فيما إذا حملاه على الشرك ومثله غيره من الكبائر، يعني إذا حملاه على فعل ليه. وفيه أما إذا كان على غير ذلك فالآية لا تدل على هذا، وفيه دلالة على أنه يطيعهما في ترك فرض الكفاية، وفيه دلالة على أنه يطيعهما في ترك فرض الكفاية والعين، لكن الإجماع خصص فرض العين، فالنسخة في أحد عنده يطيعهما؟
لا.
كلكم بدون بلا؟
لا.
أه؟
لا
يطيعهما.
يقول وفيه دلالة على أنه يطيعهما في فرض الكفاية، لأنه يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما، مفهومه إيه؟ أو فلا تطيعهما، وفيه دلالة على أنه يطيعهما في ترك فرض الكفاية والعين، لكن الإجماع خصص العين، فيبقى ليه؟ لا فخرج فرض الكفاية، يعني فواجب أن يطيعهما أو لا يطيعهما في فرض الكفاية؟ لا يطيعهما. إذن صحة العبارة فلا تطيع، وفيه دلالة على أنه لا يطيعهما. يعني في ترك فرض الكفاية والعين، لكن الإجماع مخصص فرض العين، يعني أنه إذا طلب منه أن لا يفعل فرض الكفاية وفرض العين فلا يطيعهما في فرض العين ويطيعهما في فرض الكفاية. قال فيما نعم، وفيه دلالة على أنه لا يطيعهما في ترك فرض الكفاية والعين، لكن الإجماع خصص فرض الكفاية فرض العين. وأما إذا تعارض حق الأبي وحق الأم فحق الأم مقدم لحديث البخاري قال جاء رجل أو قال رجل يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي؟ فقال أمك ثلاث مرات ثم قال أبوك، أو فقال أمك ثلاث مرات ثم قال أبوك. ثم العصبات، ثم المصاهرة، ثم الولاء، ثم الجار. قال وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن البر دفعة واحدة، فإن أمكن البر دفعة واحدة يعني عليه ما تعين. يقول إذا الأخ لأب والأخ لأم أيهما يقدم؟ هو أدلى بأي سبب؟ أدلى بسبب الأم، والأخ الأب لأب أدلى بسبب الأب. ونحن عندنا المدلي، السبب المدلي، أيهما يقدم؟ الأم. والعلماء يقدمون الأب لأخ لأب، الأخ لأم، وإن كان الأخ لأم وإن كان الأخ لأب عصبة، لأنهم يعتبرون ذلك من ذوي الفروض، وأصحاب الفروض يقدمون على أصحاب العصبات، لأن صاحب الفرض يأخذ ما أبقاه أصحاب الفرائض، فإن لم يبق له شيء فلا يعطى شيء. ولذلك جاءت هذه المسألة، وهي التي يسمونها بالمسألة الحجرية أو المسألة الحمارية، وهي أن رجل أو امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وإخوة لأم، وإخوة أشقاء أو لأب، أو وإخوة أشقاء وإخوة أشقاء، فلما قسمت المسألة عليهم أعطي الزوج النصف وأعطيت الأم السدس وأعطي الإخوة لأم الثلث ولم يعط الإخوة الأشقاء شيء، فجاءوا ورفعوا الأمر إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا له هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، ألسنا إخوة، ألسنا أبناء أم واحدة؟ فقد كانوا يدلون بالأب وبالأم، فإدلاؤهم بالأب منعهم لأنهم أصبحوا أصبحوا من ذوي العصبات، والذين أدلوا بالأم فقط ورثوا لأنهم أصحاب فروض. وفي رواية أن بعضهم جاء وقال له هب أن أبانا حمارا، ألسنا أولاد أم واحدة؟ فأمر عمر رضي الله تعالى عنه بأن يشتركوا في الثلث. فهذه المسألة تبين أنه إذا كان الإدلاء بسبب الأم أو الأب وتعارض البر فإنه يقدم من أدلى بالأم، أو في هذه الحالة ينظر إلى أيهما أكثر حاجة فيقدم. قال وورد في تقديم الزوج ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا علي، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قلت فعل الرجل؟ قال أمه. ولعل هذا مخصوص، يعني بالمرأة المتزوجة، فيكون حق الزوج مقدم. ولهذا جاء في حديث آخر لما رأى سافر بعض الصحابة إلى بلاد الروم وإلى بلاد الأعاجم ووجدوا أن الناس يسجدون للملوك منهم، فلما قدموا أرادوا أن يفعلوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ألا نسجد لك؟ فقال لا، لو أمرت أحدا أو لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا يبين لنا حق الزوج على امرأته. وقوله لعل هذا مخصوص يعني خاص بالزوجة، وإلا فإن الزوجة أيضا إذا كانت هناك يعني تعارض حق أمها وأبيها فتقدم حق الأم على حق الأب، وهكذا، لأن الأسئلة لا تختلف بين الرجل والمرأة إلا في حالة ما إذا كان التعارض بين الزوج وبين الأم أو الأب. قال وهذا مخوفي ولعل مثل هذا مخصوص بما إذا حصل التضرر للوالدين فإنه يقدم حقهما على حق الزوج جمعا بين الأحاديث، يعني يعتبر حديث حق الزوج أعم وحق الوالدين أخص، ولذلك قدم حق الوالدين على حق على حق الزوج. ويمكن العكس ويقال إن حق الوالدين أعم وحق الزوج أخص فيقدم حق الزوج على حق الوالدين. وهذا الكلام اللي نحن بنقوله إنه يقدم حق الزوج على حق الوالدين، لكن الشارح كأنه يرى أن حق الوالدين يقدم على حق الزوج. ثم قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. أنا عندي حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. ها؟ قال وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. قال متفق عليه. الحديث وقع في لفظ مسلم بالشك في قوله لأخيه أو لجاره، وقع في البخاري لأخيه بغير شك. والرواية عندكم ايه؟ لأخيه
لجاري.
على كل حال يعني نسختي وجد ما يشهد لها فلم تصير في هذا الحديث. ها؟ لأخيه. ها؟
يقصد هنا الأخ الشقيق ولا الأخ في الإيمان؟
لأن الأخوة أخوة الإيمان فهي عم من الجوار. هذا الحديث يبين لنا يعني حقوق الأخوة، وهذه الأخوة المراد بها الأخوة الإسلامية والأخوة في الدين، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يضع نفسه أكثر أو يضع لنفسه حقا أكثر من حق إخوانه في الدين. وإذا كان هذا الأمر قد ثبت للأخوة في الدين فثبوته للأخوة في في النسب من باب أولى. وهذا الحديث كما أشار إلى أنه في رواية مسلم على الشك وفي رواية البخاري بدون شك، ولذلك قال متفق عليه. فقد ذكر أو فالأولى أن يذكر ما يحب لأخيه لأنها لفظ متفق عليه، ولفظ الجوار مختلف فيه، فلو ذكر لفظ الجوار لا يقال إن هذا حديث أخرجه من البخاري، لا أخرجه مسلم حيث أورد لفظ الجوار، لكن البخاري لم يرد لفظ الجوار، ولذلك المتفق عليه هو لفظ الأخوة، وما انفرد به مسلم هو لفظ الجوار. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي بيده لا يؤمن عبد. وقوله والذي نفسي بيده، وهذا القسم كما مر معنا كان أكثر أقسام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تفويض لله سبحانه وتعالى بأنه المتصرف في الإنسان وفي نفسه وفي روحه. والمراد بالنفس هي الروح. والذي نفسي بيدي لا يؤمن عبد، وقوله عبد هذا اللفظ خرج مخرج الغالب، وإلا فإن الجارية أو الأمة أو المرأة أيضا حكمها حكم الرجل، لكنه خرج مخرج الغالب. لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: الحديث متفق عليه، يعني رواه الشيخان. قال: الحديث وقع في لفظ مسلم بالشك في قوله لأخيه أو لجاره، ووقع في البخاري لأخيه بغير شك. قال: الحديث دليل على عظم حق الجار الأخ. قال: الحديث دليل على عظم حق الجار والأخ، وفيه نفي الإيمان عمن لا يحب لهما ما يحب لنفسه. وتأوله العلماء بأن المراد منه نفي كمال الإيمان، إذ قد علم من قواعد الشريعة أن من لم يتصف بذلك لا يخرج من الإيمان. وقوله والذي نفسي بيده لا يؤمن، يعني إيمانا كاملا، خصوصا إذا عرفنا أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة. قال: إذ قد علم من قواعد الشريعة أن من لم يتصف بذلك لا يخرج عن الإيمان. وأطلق المحبوب ولم يعين. ها؟ كيف أطلق المحبوب ولم يعين؟ قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، أو لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره لنفسه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في قوله ما يحب لنفسه، هذا هو المحبوب، يعني كل شيء يحبه الإنسان لنفسه ينبغي أن يحبه لإخوانه. وقد عينه في رواية النسائي في هذا الحديث، بلفظ حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. إيش عندك في رواية ولا ما؟
هو ما بس
إيش ما؟ وقد عينه ما في رواية النسائي. قال: والمراد من الطاعات والأمور المباحة. قال: وقد عينه ما في رواية النسائي في هذا الحديث بلفظ حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. قال العلماء: والمراد من الطاعات والأمور المباحة. قال ابن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه من الخير. والقيام بذلك يحصل بأن يحب له مثل حصول ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه. وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدغل.
لو خطفنا هذا الآن ما بيحدث.
ليه؟ أن يتمنى الخير لإخوانه كما يتمناه لنفسه.
لا، كل ما لا يقولون ويضرب ما لا يفعلون.
لا،
ليس هذا المعنى. المعنى أنه إذا سأل الله يسأل لنفسه ولإخوانه، وإذا الله أنعم عليه يتمنى أن ينعم على إخوانه، وهذا هو الذي يسمى بالغبطة. كونه يعطيهم مما عنده هذا موضوع ثاني، ليس معناه لكن كونه يحب لهم ما يحب لنفسه هذا هو الذي نص عليه الحديث والذي طلبه من المسلم أن يتحلى به.
شاهد الحب ألا يكون
بأعطائهم مما يحب؟ هذا لا شك إن أعطاهم مما يحب دليل على أنه يزيد على ما يتمنى، لأن هنا المراد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يدخل في نفسه الحسد، لأن الحسد إنما هو زوال طلب أو تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا ليس مقصود، وهذا هو المكروه والمحبوب والمطلوب أن يتمنى الخير لهم. قال عافانا الله وإخواننا جميعا وإخواننا أجمعين، انتهى يعني كلام ابن الصلاح، هذا على رواية الأخ. ورواية الجاري عامة للمسلم والكافر والفاسق والصديق والعدو والقريب والأجنبي والأقرب جوارا والأبعد، فمن اجتمعت فيه الصفات الموجبة لمحبة الخير له فهو في أعلى المراتب، ومن كان فيه أكثرها فهو لاحق به وهلم جره إلى الخصلة الواحدة، فيعطي كل ذي حق بحسب حاله، أو فيعطى كل ذي حق بحسب حاله. قال وقد أخرج الطبراني من حديث جابر فيعطى كل ذي حق بحسب حاله. ما عندنا حق فيعطى كل ذي حق حقه. لا حول ولا قوة إلا بالله. حقه بحسب حاله. قال وقد أخرج الطبراني من حديث جابر والجيران ثلاثة، جار له حق وهو المشرك، له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، جار مسلم له رحم، له حق الإسلام والرحم والجوار. قال وأخرج البخاري في الأدب المفرد أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذبح شاة فأعدى منها لجاره اليهودي، قال فإن كان الجار أخا أحب له ما يحب لنفسه، وإن كان كافرا أحب له الدخول في الإيمان مع ما يحب لنفسه من المنافع بشرط الإيمان. قال الشيخ محمد بن أبي جمرة حفظ حق الجار من كمال الإيمان والإضرار به من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وقال ويفترق الحال في ذلك بالنسبة إلى الجار الصالح وغيره، والذي يشمل الجميع إرادة الخير وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار له، إلا في الموضع الذي يحل له الإضرار بالقول والفعل، يعني بأن يكون الجار مجاهرا بالمعاصي فإنه في هذه الحال له أن يرفع أمره إلى الإمام ليؤدبه، هذا وإن كان إضرار لكن المراد به الإصلاح، وهو من باب قولهم وقسالي يزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. قال والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الأذى وأمره بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكافر بعرض الإسلام عليه بعرض الإسلام عليه والترغيب فيه برفق، والفاسق يعظه بما يناسبه بالرفق ويستر عليه زلله زلته.
نعم.
عندنا زلله. عندك ايه يا شيخ؟
زلته.
ايش عندك يا
زلله؟
زلله جمع زله. هي لا عندهم زلله. زلته زلله عندهم. قال ويستر عليه زلله وينهاه بالرفق فإنه لا نفع فإنه فإن نفع وينهاه بالرفق فإن نفع يعني معه هذا الأمر وإلا هجره قاصدا تأديبه بذلك ما يعلامه بالسبب ليكف ويقدم عند التعارض ويقدم عند التعارض من كان أقرب إليه بابا. أي وإذا تعارض الجاران يعني إراد البر بالجارين وما عنده ما يكفيهما من يقدم؟ هل الجار الذي جداره ملاصق أو الجار الذي بابه قريب؟ قال ويقدم عند التعارض من كان أقرب إليه بابا كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما بابا. أخرجه البخاري. يقول والحكمة في أن الأقرب بابا يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف له بخلاف الأبعد. وتقدم أن حد الجار 40 دارا من كل جهة. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه من سمع النداء فهو جار. وقيل من صلى معك في صلاة الصبح في المسجد فهو جار. المراد بالنداء هنا ليس الأذان وإنما المراد به من سمع نداء جاره إذا ناداه. وإلا لو كان الأذان لكان أهل المدينة كلهم إيه؟ وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.